ما يذكرنا بأن على المسلم أن يختار البيئة الصالحة ليعيش فيها، لأن البيئة الصالحة تقوم الرجل. إذا كان فيه انحراف أو تزيد صلاحا على صلاح، وفي ذلك جاء الحديث الصحيح وفي أختم هذه الجزرة، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. هذا مثل الجليس الصالح وذاك مثل الجليس السوء. فإذا البلدة الصالحة تزيد ساكنها صلاحا، والبلدة الطالحة تزيد ساكنها طلاعا. من أجل ذلك جاء الحظ من النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على أن يستوطنوا المدينة، وبخاصة في آخر الزمان. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.
والله ما أدري. على كل حال يجب أن نلاحظ هنا أن ضرب نظام التسلي ليس الحاكم المسلم بالملزم به، وإنما هو له الخيار، وينبغي أن يراعي في ذلك مصلحة المسلمين. كنا ذكرنا في بعض مجالسنا أن الإسلام شرع للحاكم المسلم موقفا من أربعة مواقف بالنسبة للأسرى، موقفان منهما ذكر في قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، والموقفان الآخران ثبتا في السنة الصحيحة، أحدهما القتل والآخر استرقاق. فالحاكم يرى مصلحة المسلمين ما هو؟ هؤلاء الأسرى ينبغي استئصال شأنتهم إرهابا للعدو. لا، الحاكم يرى في ظرف ما أن يمن عليهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، إلى آخره. فالآن بالنسبة للاسترقاق هناك، أنا في تصوري وأنا بعيد عن الجر طبعا، أرى أنه لا ينبغي للقائد، لو كان هناك قائد واحد، وقد علمتم مع الأسف أنهم كثر، لو كان لهم قائد واحد يأتمرون كلهم بأمره، فأرى بأن لا يقرض ولا يلتزم نظام التسري خشية أن يقابل المسلمون بمثله. الكفار طبعا ما في شيء عندهم حرام وعندهم حلال أصلي بخلاف المسلمين، لكن لا يزالون يلتزمون إلى حد ما المواثيق الدولية كما يزعمون. فنظام التسري مثلا والاسترقاق كان إلى عهد قريب في كل بلاد أوروبا، لكن في المجلس هناك اللي يسموه مجلس الأمن قال اتخذوا قرار زعموه بإلغاء إيش الرق، وكما يقول بعضهم ألغوا الاسترقاء الأفراد وقرروا استرقاء الشعوب كلها. الشاهد لكن مع ذلك لا نسمع حتى الآن بأن دولة ما غزت دولة أخرى يسترقون رجالها ونساءها، يعتبرون نساء حرب لكن ما يتمتعوا بهم سواء رجالا أو نساء على نظام إيش الرق. حينئذ قد لا يكون من مصلحة الجيش المسلم أن يتبنى الاسترقاق حتى لا يقابل من الكفار بالمثل. متى مثلا يشرع هذا؟ فيما إذا كان الغلبة للمسلمين على الكفار هي السائدة، وحينئذ يكون الأمر كما كان في عهد الرسول عليه السلام، لا مانع من الاسترقاق بما فيه من تحقيق ليس مصالح المسلمين فقط بل ومصالح المسترقين أيضا، كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاجم. هذا ما يمكن أن يذكر بهذه المناسبة. الآن بقى
يا الله
من ذهب أن يكون قاصدا وجه الله تبارك وتعالى، ولا أن يكون مقصد هو الصيت وأن يقال فيما لو عاش بل ولو مات أن فلان مات في سبيل الله، أن تكون كلمة الله هي العليا. ثانيا
لا بد أن احنا
لو صورت عليها. ثانيا من كان رب عائلة وأنت تقول مثلنا، يسأل مثلك ولا مثله ولا مثل ذاك، كل واحد له ظروف ولذلك لا يجوز ولا يمكن إعطاء حكم عام، وهذا الذي أردت بيانه بقوله ثانيا بعد لفت النظر إلى وجوه الإخلاص بالنسبة لمن خرج، لا ما تقربوا إلينا هذا لو رأيها
كهربا
هذا؟ صحيح ذكروني يقول عنا الحافي إسكافي حافي والحائق عريان، فليه هذا فلسان؟
ما يستعمل قلت النزال
ولما تستعمل منظروا يعني إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمله يتقنه،
الله
كسب ماذا وإنه علاقة بالهندزي بالتصوير السيارات بكل شيء يعني باستطاعته
الدقيقة
أنه يلاقي لهم فك ويحل البوي يشده، هاي معناه الحافي الاسكافي حافي والحقيقة عريان، ولو ما تستعمل لازم يرجع لمحله عشان فقط يلاحظ العين.
تعبنا يا شيخ في البيت ترى؟
تعبت؟
تعب كثير، يعني أنا وياك بقول 7 سنوات ونص سنة قطعت عليك الكلام.
إيه؟
أنا وياك وصلت دين، حط الله
ديون، له ديون كان على ناس، فهرب صاحب الدين. هرب سنتين هون.
4 سنوات.
أول 4 سنوات هو يلاحق بي أحمد، ثم قال له في بيت عقيق اسكنوا 7 سنوات.
صلحوا وياك كثير.
إيه بس هذا ما بينافي الإنسان يعني يكون في بيته مهندس أيضا كما هو في سيارة غيره. فنعود لما كنا فيه. ثانيا يجب على من يريد الخروج إلى أفغانستان للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أن لا ينسى واجبات عينية عليه، كان يكون مثلا رب عائلة، فإذا كان يوجد هناك من يقوم بأود وبشؤون العائلة زوجة أما وأبا وأولادا حينئذ قد يذهب وليمت في سبيل الله إن استطاع. أقول قلت آنفا هناك من يقوم بواجبات هؤلاء. أنت الآن بخطتك زوج وعليك واجبات تجاه زوجتك وأولادك. هذا من جهة. من جهة أخرى باعتبارك ولد أبيك وأبوك لا يزال في قيد الحياة. صحيح أنتم بركة أخوة كثيرون لكن أنا أتكلم الآن كلام عام. فرب والد ليس له من يخدمه إلا ولد. هذا بالنسبة لكم غير والد بركة في الوقت أولادك يعني كثيرة. لكن أنت متزوج لك زوجة ولك أولاد، فإذا تركتهم وسافرت للجهاد في سبيل الله هل هناك من يقوم بشؤونهم جميعا من زوجة وأولاد كما تقوم أنت؟ فالجواب إن كان موجود فاتفق الله به، وليس الكلام موجه لشخص معين. أنا أتكلم عن قواعد. ما في أحد فأنت في جهاد كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وحوله بعض أصحابه فذكروا من قوته وجلده ونشاطه فقالوا لو كان هذا في سبيل الله لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان هذا خرج يسعى على والدين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أولاد له صغار فهو في سبيل الله. فإذا إذا كان لا يوجد من يقوم بهذا الواجب بديل هذا الأب المسؤول عن الزوج والولد فلا يجوز أن يضع واجبا ليقوم بواجب. أما إذا كان من يقوم بكفالة هذه العائلة من أخ من عائلة مثلا من أب يعني أمثلة تتعدد وتتكرر، فحينئذ إذا ترك لهم نفقة تكفيهم لما شاء الله سنة أو سنتين أو أكثر وخرج إلى الجهاد فيكون في هذه الحالة جمع بين القيام الواجبين. واضح؟ أنا وإياه.
بالنسبة
يا
شيخ الآن نحن خمس إخوة وكلنا في السعودية والوالد في الأردن والوالدة، ما في علينا إثم في هذا الأمر؟
أيوان بقى أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى ما فيها. أنا شفت الوالد لكن ما شاء الله يعني قوي مثل حكايتي أنا شيخ كبير، لكن مع ذلك أنت أدرى بوضعه وبالأولى أدرى بوضع الأم، لأن ما أستطيع أن أقول إنها قوية مثل أبوها أو لا ما أستطيع. المهم الحكم يعود إليكم. هذا أولا إذا كان يعني ترون أن الوالد يقوم بأوله وبمصلحته وكذلك لزوجته فهنا يقال أن الذهاب إلى الجهاد وليس للمعاش بس وإنما إلى الجهاد في سبيل الله فما في مانع. أما إذا كان الوالد أو الوالدة أو كلاهما معا هما بحاجة إلى ولد يساعدهما
وأن يكون بجانبهما، فحينئذ كلكم تكونون آثمين.
ضروري يكون ابن عند الأب، أنا يعني شاعر بهذا.
هذا تحصيل حاضر.
إيه، يأتي لهم مقاضي يسمعهم ورغم أنه لو أنا أقول لأولاد أريد أن أجلس عندك ما يقبل.
ما يقبل؟
إيه.
ليه؟
يقول مصلحتك، يعني مصلحتي أنا وأولادك، ويعني تأتي من فلوس وكذا وهذا الكلام، يعني ما يقبل.
ما يقبل، كتر خير.
هذا ولكن نشعر إحنا إنه إحنا يعني خمسة وكلنا بعيد عنه، وأنه اللي يتعب وينزل ويخرج، هذا اللي شاعرين فيه إحنا.
معلش، المسألة لها حكمان.
نعم.
حكم الوجوب، حكم الإيش؟ النفل. فإذا كان هو بحاجة إلى أهلكم هذا واجب عليكما، عليكم أنتم فقط.
نعم.
وإذا كان هو كما تنقل عنه أنت صادق ليس بحاجة، فيبقى حينئذ الذهاب إليه والبقاء لديه مستحب، إلا إذا صورنا صورة خيالية يغضب إذا ذهب أحدكم إليه ليقوم بخدمته، فحينئذ نقول له هذا هو. ولذلك فيبقى مجال الذهاب إليه مفتوحا ولو في مرتبة الاستحباب.
حاضر. ثم بالنسبة للجهاد الأفغاني، يعني إخواني الآن أو البعض الإخوان يقول نريد أن نذهب إلى الجهاد لنتدرب على السلاح،
يعني
ويكون عندنا خبرة في السلاح، إذا قاتلنا اليهود، إذا قاتلنا العدو في المستقبل نكون متدربين، فما حكم هذا أيضاً؟ يعني كأنه نيته ما هو لقتال العدو،
لا لقتال،
كان هيك موجود،
يعني يريد أن يتدرب على السلاح ليقاتل العدو في المستقبل، يكون عنده خبرة.
شوف أنا وخبرك الآن، الناس أو المسلمون ثلاث.
نعم.
ثلاث أنواع. النوع الأول يذهب للجهاد في سبيل الله هناك، هذا في أعلى المراتب. الثاني الذي ذكرت أنت عنه يذهب ليتمرن على استعمال نوع أو أنواع من السلاح، فهذا يليه في المرتبة. الثالث لا الأول ولا الثاني، فهذا أسوأهم، لكن الثاني أصلح حالة من الأول لكن قصر في قيام الواجب. واضح؟
نعم.
لأنه استعمال السلاح وسيلة، ما هو غاية. الغاية مثل ما أنت عبرت آنفا، بيروح ليك شان تعلم مشان يوم ما يجاهد في فلسطين.
نعم.
طيب، إذا تعلم وسيلة والغاية جهاد، لماذا لا تجاهد الآن؟ القضية صارت إذن قبلية بلدية عنصرية،
يقول بلدي أولى بي
عنصرية.
ثم الآن أفغانستان انسحب الروس منها،
هذا كفر ما يجوز.
طيب الآن أفغانستان انسحب الروس منها، فهي كأي دولة أخرى انسحب الروس،
الروس
الشيوعيين انسحبوا منها، فهي الآن مثل أي دولة الآن، مثل سوريا، مثل العراق، يعني ما في فرق. نعم.
الشيوعيين ما زال بعض
الأخوان
يدين
الشيوعيين.
في سوريا 4 سنين نفس الشيء يجيز. والعراق ضعفية. الحرب هناك خالدة. زيدك. تمر لينا هنا على الثلاجة، يعني قسمهم إن شاء الله كله.
بالنسبة لانسحاب الروس، باقي الروس. ما هو الرباط في سبيل الله؟ أول شيء يعني النظام هناك في معسكر المجاهدين العرب ما بتدخل
المعارك،
المعارك إلا غير بعد ما تأخذ الدورة هذه ثلاث شهور أربع شهور.
إذا كنت ما تعرف تستعمل
ولا ما بدك
إحنا نعرف نستعمل السلاح يعني استعمال عندنا خلفية في منا عنده خلفية ما بس ما بدخلوه يعني رحمة الله عليه الشيخ عبد العزام يعني كثير في منهم الأخ نواف تعرف نواف يعقوب نسيبنا نواف يعقوب تعرفه
مدينة
نواف نواف في الأردن كان
نواف يعقوب نسيبنا من أختي القصير الأحمر
أو
أنا فراح جلس هناك في أفغانستان ثلاث شهور معسكر هو دجر صحيح
نعم
يروح للجهاد هو معسكر وتدريب معسكر فأتكلم ألقى الشيخ عبد الله عزان رحمة الله عليه خطبة فيه كله بسببه الله قال الله أكبر أنتم يعني تدجرون من وهذا رباط في سبيل الله احنا بدنا نروح يعني الحين المعسكر ما بيدخلونا ونجلس مع اخواننا هناك ونتدرب اذا صحنا نشارك شاركنا مش زي ما بقول بس بدي اروح اتدرب يعني انا بدي اروح اتدرب واخذ معي دبحتين ثلاث بدي اشمها
كل سؤال والجواب سؤال وكان هذا الجواب فانت الان بتصوري صوره كل صوره لها جوابها
يعني أنا لو بدي أتدرب تيجي علينا قصف طيران قصف دفاعية من لأنهم بقصوا معسكرات العرب باستمرار يعني إحنا
أصل الذهاب إذا كان للجهاد مش للتمرن فقط لفلسطين
لو
وإنما للجهاد مباشرة هنا
للجهاد
إيه ما في مين قالك لك بسم الله
الشرايين
يعني الجهاد في فلسطين الجهاد في فلسطين مثل الجهاد في إريتريا مثل الجهاد في الفلبين مثل الجهاد في أفغانستان من حيث الحكم الشرعي ماشي؟
نعم
طيب. لكن الإنسان يجب أن يكون عاقلا ما يكون عاطفيا وأنا كما أقول حنضرب علاوية هل الجهاد أو هل الجهاد لمناصرة المسلمين المظلومين في الفلبين هو ميسر كما هو الشأن في أفغانستان هل يجب الجهاد في الفلبين هذا حكم شرعي لكن هل يجب يعني ممكن الآن يعاد السؤال على التسلسل حتى نوصل لفلسطين يمكن الجهاد في فلسطين
طيب خليني
لا ما بخليك ليش لخليك تضيع الوقت علي وعليك أعطي الجواب المختصر وخذ محاضرة ألقيها ونحن
لا يمكن
ها؟
لا يمكن
هذا
طيب نقطة
تفضل
الآن أنا تراجعت على أن الجهاد في أفغانستان وفي الفلبين يوازي الجهاد في فلسطين لا لا يوازي أقولها من ناحية
لا يوازي
يعني أو أوجب
من أي طرف
الجهاد في فلسطين أوجب من الجهاد في أفغانستان ومن الجهاد في إريتريا.
طيب. وأنا بمشي معك.
نعم.
حتى نوصل لهذا بأقرب قريب. أوجب.
نعم.
مش هيك تقول؟
نعم.
أنا بوقع مكان غيار.
أوجب.
نعم. ليه؟
لا أريد يعني صحيح كلامي أوجب.
لا لا مو صحيح بس عم أقول لك افترض إنه الأمر هكذا. لأنه نحن ما بدنا نبحث بحث نظري بدنا نبحث بحث واقعي
لا أريد واقعي أريد ناحية شرعية إنه بلاد مباركة بلاد فيها الأقصى
خلاص بلاد أنا شرعت لك أنزل الجهاد في الفلبين شرعا واجب
نعم
لا تعمل ما أنت في فلسطين واجب لأنه بلاد مقدسة ما في داعي
نعم
ما في داعي لكن نحن بعد ما اتفقنا على وجوب الجهاد في كل البلاد التي يعتدى فيها على بلاد المسلمين انتهينا من هذا واتفقنا
رجعنا نتساءل هل يمكن الجهاد في فلسطين؟ كان جوابك لا.
نعم في هذا الوقت لا.
هو البحث في هذا الوقت.
ولكن مستطاعتي.
يا ما شاء الله ما هذا ده. كنا نحن الجهاد في الأفغان ميسر لمن شاء، والدليل أن كل واحد منكم بيهيئ حاله مثلا أنه يروح يتمرن هناك على السلاح، وهذا بنية أنه يجاهد في فلسطين، وهذا بنية أنه يجاهد هناك، ثم إذا تيسر له جهاد في فلسطين جهاد وبيكون إيش متخذ وسائل التمرين في أفغانستان، هذا ممكن. لكن في فلسطين يمكن الجهاد؟ قلت انت لا. إذن الجهاد في فلسطين والجهاد في أفغانستان من حيث الحكم الشرعي واجب، لكن في فلسطين غير ممكن، في أفغانستان ممكن. فإذا ماذا ممكن زائد واجب؟ فهذا مقدم على واجب زائد غير ممكن. انتهينا بقى الآن. الآن شو بدك تقول انت؟ نخطط.
ايه ما هي؟ ابدا لانه كيف عملوا افغانستان؟ نحن
اول بال افغانستان ما عملوا مثل حكايتكم. افغانستان وجئوا كما صار في سوريا تماما.
في سوريا نعم.
ها؟ كما صار في سوريا. لكن الجماعه في الافغان والله اعلم كانوا يعني أصحابين عقيدة صلبة ولو إجمالا في الدين، أو كان في عنده شيء من الاستعدادات النفسية والسلاحية القوة ما ندري شو السبب، لكن أصل الموضوع فوجئوا بمثل ما فوجئ البلاد سوريا بالحكم الشيوعي، فقام دون الرؤساء مثل خلاف وغيره، وربنا عز وجل يعني مدهم بقوة من عنده وبالسلاح من بعض البلاد الإسلاميين إلى آخره، واستمروا 10 سنوات وهم يقاتلون حتى أخرجوا أقصى دولة من أراضيهم وبقيت أذنابهم فيها. إذا الجهاد هناك ممكن والجهاد في فلسطين مش ممكن، فمش وارد بقى سؤالك إيه ما دام الجهاد في أفغانستان واجب لماذا لا يكون الجهاد في فلسطين واجبا؟ ما أحد يقول هذا. الجهاد ليس في فلسطين، في كل بلاد الدنيا كما فصلنا آنفا، لكن ما يمكن أن يجاهد في فلسطين. أنت شايف الآن الوضع الذي يسموه الانتفاضة في فلسطين راح يبقى سنتين بدون فائدة، وأنا لا أعتقد أن هذه بتفيدهم شيء إطلاقا. لماذا؟ لأن الانتفاضة هذه لا الاستعداد النفسي ولا الاستعداد المادي قائمين فيه، ولذلك مصيره أنه نهلك أنفسنا شبابنا وبدون ما نتقدم على خطوة إلى الأمام. ثم المصيبة الكبرى اللي بده يصير في فلسطين مثل النذر اللي شايفينها الآن نحن في أفغانستان، اللي بده يصير في فلسطين انه سيستغل الحركه هي لصالح جماعه غير اسلاميه.
يستغل الكرسي.
هذا هو الكرسي. وبس.
وهذا حاصل.
الان بدك تتمرن بيقدر انسان تتمرن يا اخي. لكن مجتمع تتمرن بتعد لنا مشكله مصريين ومشكله جماعه الجهيمان والى اخره. وإن ما حدا بيقول لك لا لا تتمرن.
شايف كيف؟ تتمرن. ما في حاكم أو وكيف بده يصير الحاكم؟
كيف
بده يصير الحاكم؟ يعني الحين أنا ممكن أبايع أخوي بالإمارة؟
لا شو هذا هذه مسألة تختلف واحدة بأخرى. جهاد بدون إمارة ما بصير، لكن دفاع عن البلاد بدون إمارة بصير، في فرق. ولعل هذا الفرق وضح لك بالكلام المختصر. يعني الآن بيعة في أي بلاد من بلاد الإسلام ما في، صح؟ خلافي ما في. لكن لو هجمت أي بلدة من بلاد الإسلام من كافر من الكفار بجنوده وعدته وسلاحه القوي، منعود نحن في البلد في الإقليم نكتفي الأيدي لأنه ما علينا أمير، ولا كل واحد يطلع هذا بيحمل لي رشاش، هذا بندقية، هذا سكين، هذا عصاي إلى آخره، لرد هذا العدو الغاشم. هون لا يرد موضوع البيعة والخلافة، لكن إذا أردنا أن نقيم حكم الله في الأرض فلا يمكن إقامته أبدا إلا على النهج الذي كان عليه السلف الصالح والذي جاءت به أحاديث تترى: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. فلذلك لا يختلطن عليك الأمر هذا بهذا. فالآن في أفغانستان منذ بدأت الأخبار تصلنا عن خبر أنه ما في أمير واحد، في عدة جماعات، لكن هذا خير في سبيل طرد هذا العدو الكافر، من أنه ننتظر أنه العدو يحتل البلاد كلها ويتحكم في رقاب العباد، مشان نحن ما نستنى حتى نحقق الخلافة الراشدة. تختلف مسألة عن أخرى تماما، فلا يجوز المقايسة بين الوضعين. وقبل ما ينتهي الوقت، أنا ما أدري أنت كنت يوم لما زرناكم في بيتكم في الأردن لما تكلمنا عن هذه الألواح، كنت موجودة ترى ولا لا؟ أنت بتعرف؟
لا، كان سمعت فيها.
ما كنت موجود؟ هي أخوك بيقول كنت موجود.
ما كنت العام ماضي؟ العام ماضي
الخارج. المهم بلغ الخبر. الآن أنا بلفت نظرك لهذا مجددا حتى تكون على بينة من أمرك، وقبل ما تفكر بالذهاب إلى أفغانستان والجهاد في سبيل الله اللي عبارة كما يقولون عندنا في الشام تقدمت في كفك، فجاهد الجهاد البسيط هذا، وهو ما مقلب أنا ما هو لك الأمر، وهو لا تزين الجذل بآيات الله أو بغير آيات الله من الحكم مثل هذه، وبالشكر تدوم النعم. يمكن أكثر العام يظن أنه هي آية أو يظن أنه حديث، ليش؟ لأنه تزين بها الجذل وكأن عبارة متوارثة عندهم، وهذا ما هو إلا حكمة مأخوذ من مثل قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ولو كان من الجائز أن يزين الجذر في بعض الآيات بقول هذا ما بيجوز. ليش؟ لأنه عندنا من القرآن ما يغني عنه: ولئن شكرتم لأزيدنكم. في فرق بين هذه الجملة وبين بالشكر تدوم النعم. أي نعم، في فرق. هذا كلام العباد وذاك كلام رب العباد. هون قل الله أحد، وهون آية كرسي، هونيك مرجع الشيء
الفلق.
نعم،
الفلق، سورة الفلق.
الفلق، فهذه يجب أولا رفعها. ثانيا هي اللي تجاهي الآن تماما، هذه أشكال سمعت عنها شيء؟ نعم، ما بمت سمعت عني عنها شيء كلام؟
لا.
هذه قبة الصخرة إنما أخذت هذا الشكل وهذا التصدير في صدور الأماكن لأنها صخرة مقدسة، وهي في حقيقتها لا تخرج عن صخرة مزورة، مش صخرة من جبل، لكن صخرة من جبل مزورة أنها واقفة في الهواء. وأنا يومما وأنا يعني قبل الاحتلال اليهود،
بعد الاحتلال قبل الاحتلال
كيف؟
ذهبنا إليها، كنا قبل الاحتلال وبعد الاحتلال.
أنا أعرف، أتعرف عني أنا، أنا الألباني دمشقي آني. فأنا زرت القدس ودخلت مكان الصخرة، وهي صخرة من الصخور، تحت منها فاضي شوي، بظن الناس كما جاء في الأحاديث الموضوعة أن الرسول منها عرج إلى السماء، هذا كذب. وزيادة في الكذب أنها لحقت به، ولذلك وقف هكذا في الهواء، وما هي إلا صخرة من جبل.
طيب إذا المسجد اللي بني عليها هذا مسجد قبة الصخرة،
مسجد ضرار،
مسجد ضرار،
ولا ألا يقصد الناس الصلاة في المسجد ويسجدوا ويتركوا
نسوا المسجد الأقصى،
هذا هو،
هذا اللي صار. والآن في المجلات
هذا حقنا، بارك الله فيك. هذا كلامنا، أنه أصبحت هذه الصخرة رمز تقديس، وهي لا أصل لها إطلاقا في الشرع. فحينما نحن ننصبها نصبا في صدور الأماكن، معناه نؤيد الفكرة الشائعة في رؤوس الجماهير.
ظني والله أعلم أنها فكرة يهودية يا شيخنا، ليه حتى يهدم الأقصى والصخرة هي موجودة وما أصيبت،
يقنعوا يعني
ولا
يقنعوا بها.
أي نعم.
فلاحظت أن هذه الصخرة لا قيمة لها في الإسلام. ثم ما سمعت شو قلنا لأخيك آنفا، أن هناك مسجد عند الصخرة تحت الصخرة يقصده الناس للصلاة فيه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفرة من أسفاره إلى الحج في خلافته نزل منزلا، فرأى الناس يتجهون إلى جهة معينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فسأل من حوله إلى أين يتوجه هؤلاء الناس، قال هناك مصلى صلى فيه الرسول وهم يذهبون للصلاة إليه. تفضل. أين يذهب هؤلاء؟ قالوا مصلى للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أيها الناس، من أدركته الصلاة في مسجد من هذه المساجد التي صلى فيها الرسول فليصلي، ومن لا فلا تفعلوا، فإن من كان قبلهم إنما أهلكتهم اتباعهم أو أهلكهم اتباعهم آثار أنبيائهم. فالآن هو لو كان في أثر نبي كما يزعمون، أن رسول صعد إلى المعراج من هذه الصخرة، ما يجوز اتخاذها مثلا. الآن صارت الصخرة مسجدا ضرارا، يقصد إيش الصلاة فيها دون المسجد الأقصى، هذه له فضيلة خاصة كما هو معلوم. فنحن الشاهد بقى ما يعني ننظر لعيوب غيرنا وننسى عيوبنا. نحن لما منزين صدورنا، صدور مجالسنا لمثل هذه الصخرة كشعار للفلسطينيين، هذا ما يجوز، لأنك في هذه الحالة تؤيد الخرافة التي تقترن مع هذه الصورة. ولذلك فهذه يجب أيضا أن ترفع، وهذه ذكرى، وذكرى صنفاء المؤمنين في رؤوس كبار لسه مرتبطين بالخرافة هذه. فأنا أخذت إلى البيت تركت أياما. بعدين فينا قريب أعطينا البرواد قلنا له شوف لنا صورة منظر طبيعي فيها الأشجار والأنهار والجبال ونحو ذلك مما يذكر بآلاء الله وآيات الله. هذا أحسن لأنه أولا يجوز تزيين البيوت مثل ذلك وهي إيش شيء من التذكير بصنع الله عز وجل في أرضه. أما هذه الصخرة الصورة هذه وتقديسها وتأييد العوام في القرابة هذا من المصائف العام الحاضر. ولذلك هكذا ينبغي أن تفعل، يجيب صور مباحة كما قال ابن عباس لذلك المصور نعم صور كل شيء ما عدا إيش لوات الأرواح.
في نهي عن تزيين الجدران أيضا؟
إيه نهي عن تزيين الجدران بالقماش المزخرف. ما أمرت بأن نكسو الجدران والطين أو كما قال عليه السلام
المنظر الطبيعي هذا ما يدخل فيها؟
لا ما يدخل لأنه مثل البساتين وما شابه ذلك. الشيخ قال شو معنى كلام شو معنى كلام ابن عباس؟
إلا إذا كاس الجدار
يصير يزين فيه من الجدار ابن عباس
هذا لما يقول له صور كل شيء شو بيتبادر تصوير هذا إلا لمثل هذا التمتع؟ شو قلت أنت؟
إلا إذا كان منظر طبيعي في السجادة بيجوز تعليق واحد عن الله
يعني ما
بيجوز
حتى لو برواز ما بيجوز
يعني تزيين الجدار بصورة طبيعية إذا كان ليس فيها إضاءة للمال جلس ما ينزل شيء ما نرى في ذلك مانع. هي الآن أوراق تكسو الجدار كله صورة طبيعية مكبرة. هذا الورق كما يقولون أنا ما أدري جيدا لكن كلام معقول يغني عن
البويا
البيهان.
نعم.
فهي الذي يكون بين عصفورين حجر واحد. لكن هذا ينبغي أن يلاحظ في ذلك أن لا يكون في مكان يغلب أن يصلي فيه أهل البيت من جهة، ومن جهة ثانية أن لا يكون قبلي المسجد يعني المكان الذي يصلي فيه.
أنت ترى في عموم اللفظ للمأموم مع الإمام أن يستعيد الصلاة كل ركعة نعم في السرية
نعم
للمأموم يستعيد كذلك في قوله بعد الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد
نعم ذلك
نعم جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل إذا صلى المسافر مع جماعة في مسجد هل يصلي الرواتب؟
إذا صلى المسافر في المسجد
مع جماعة
هل يصلي الرواتب؟ الجواب لا. المسافر السنة في حقه سواء صلى في رحله أو في مسجد الجماعة أن لا يصلي شيئا من الرواتب، وإنما يستثنى من ذلك سنة الفجر وسنة الوتر فقط، وكذلك يستثنى المسجد فهي أيضا من السنن. بعض العلماء بالنوافل ذوات الأسباب، فمثل هذه النافلة التي لها سبب يصليها أيضا المسافر. كذلك سنة الوضوء، إذا توضأ المسافر فله أن يصلي هاتين الركعتين. أما السنن الرواتب المعروفة قبل الظهر وبعد الظهر وقبل المغرب ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين، كل هذه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في سفره، باستثناء كما ذكرنا قبله ركعتي الفجر والوتر التي عدد ركعاتها تتردد بين الركعة وإحدى عشرة ركعة. فهذا هو جواب السؤال السابق. وسأل سائل آخر، وهذه مسألة يجب الانتباه لها، وأكثر الناس عنها غافلون إن لم نقل هم لها جاهلون. من الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المصلي إذا صلى وحده أو صلى بالناس إماما فإنه إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. هذا يسمى بورد الانتقال من الركوع إلى القيام الذي بعد الركوع. فحينما يبدأ المصلي يرفع رأسه من الركوع، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، مساك الله بالخير. فإذا رفع المصلي رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، في حالة قيامه هذا يقول ربنا ولك الحمد. فإذا هنا وردان لا يجوز الخلط بينهما، ولا يجوز إقامة أحدهما مكان الآخر. فإذا قول القائل سمع الله لمن حمده إنما هو ويرد رفع الرأس من الركوع حتى يستوي قائما. فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد، وله ألفاظ كثيرة بعضها قصير وبعضها طويل، وكلما طال كان أفضل. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، وهكذا قال آمرا أمته أن يغتنموا بصلاته في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الصورة أو هذا الرفع من الركوع الذي تضمن وردين اثنين اتفق العلماء على شرعيتهما بالنسبة للمنفرد وبالنسبة للإمام، لكنهم اختلفوا بالنسبة للمقتدي. فكثيرون منهم يذهبون إلى أن المقتدي إنما يقول بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، يقول المقتدي فقط ربنا ولك الحمد. وذهب الشافعية إلى أن المقتدي أيضا كالمنفرد وكالإمام يجمع بين الوردين ولا يكتفي بالثاني دون الأول منهما. والذي نراه اليوم عليكم السلام من كثير من المصلين أنهم حينما يرفع الإمام رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده فهم يقولون ربنا ولك الحمد، أي أقاموا الورد الثاني مكان الورد الأول. فهذا خطأ، وهذا لا يقول به أحد من العلماء، وإن كان ولا بد من اقتصار على الورد الثاني فإنما محله حين يستتم قائما. أما الورد الأول فهو كما ذكرنا لكم آنفا، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء فيما علمته، إنما هو ورد الانتقال من الركوع سمع الله لمن حمده، استتم قائما جاء الورد الثاني ربنا ولك الحمد. الآن جماهير المصلين يجعلون الورد الثاني مكان الورد الأول، فما يكاد الإمام يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده إلا والمقتدون يتابعونه في قولهم ربنا ولك الحمد. فهم قائمون ماذا يقولون؟ طاح الورد، لأنهم وضعوه في حالة الانتقال من الركوع. إذن على الإمام وعلى المنفرد وعلى المقتدي أن يقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده وهو قائم ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض إلى آخر الورد معروف. وحجة من ذهب إلى التفصيل الذي ذكرناه آنفا عن بعضهم وهو أن المقتدي لا يجمع بين الوردين حديث مروي في صحيح مسلم فيه قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد. ظن بعض العلماء أن هذا الحديث ينفي شرعية قول المقتدي مع الإمام سمع الله لمن حمده، لكن هذا الحديث لا يعني نفي ما ثبتت شرعيته في الأحاديث الأخرى التي ذكرنا بعضها آنفا، لأنه على وزن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة المتفق عليها بين الشيخين وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فهذا الحديث لا ينفي أن يقول المقتدي أيضا آمين، ليس لمجرد الرأي وإنما اتباعا للدليل. فكما لا ينفي هذا الحديث شرعية قول المقتدي آمين، كذلك لا ينفي ذاك الحديث وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الدليل على التأمين قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا النص كان صريحا في جواز قول المقتدي مع الإمام، أو بعيد قول الإمام آمين أن يقوله أيضا آمين. فإذ ثبتت شرعية قول المقتدي آمين لا ينبغي أن نفهم من الحديث السابق وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وإنما يعني أن ذلك ينبغي أن يكون قبل بعد انتهاء الإمام من قراءة ولا الضالين. أما التفصيل فقد جاء في الحديث الثاني وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام عفوا إذا أمن الإمام فأمنوا، هنا في توضيح متى يؤمن الإمام زاد في هذا الحديث ما لم يأتي في الحديث الأول. الحديث الأول يقول إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أنتم آمين، أما الحديث الثاني فقد جاء فيه زيادة ينبغي أن تضاف إلى الحديث الأول. الزيادة الأولى التصريح بتأمين المقتدي وراء الإمام، والزيادة الثانية أن يقول بعد قول الإمام آمين أو بعد قول الإمام آمين. وبهذه المناسبة أيضا لا بد من التذكير بخطأ يقع فيه جماهير المصلين المقتدين وراء الإمام، فإن الإمام لا يكاد ينتهي من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا وضج المسجد بآمين قبل أن يشرع الإمام بآمين، وهذا ضرب كما يقول العلماء في بعض المناسبات للحديث في الصدر أي مخالفة صريحة، لأنه يقول إذا أمن فأمنوا مش إذا انتهى من غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يقول آمين، لا يقول الحديث الثاني يصرح بذلك. ولذلك يقول أهل العلم بالحديث وطرق الاستنباط الأحكام الشرعية منها يجب ضم الأحاديث في المسألة الواحدة بعضها إلى بعض ثم استخلاص الحكم من مجموعها وليس من فرد من أفرادها. لولا حديث إذا أمن الإمام فأمنوا ووقفنا عند اللفظ الأول إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، أي فقولوا آمين أي أن الإمام لا يؤمن. وفعلا ذهب بعض العلماء القدامى إلى ظاهر هذا الحديث وهو معذور، ولكن بعد أن سخر الله تبارك وتعالى للأمة الإسلامية أئمة الحديث كالإمام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم في صحيحيهما فجمعوا لنا السنة من أطراف البلاد أقاصيها وأداليها فتجاورت السنة بعضها مع بعض، صار من السهل حينئذ أن نكون في الفقه والاستنباط أقرب إلى الصواب مما لو اعتمد الفقيه على حديث واحد. لذلك إذا جمعنا بين هذين الحديثين لنعود بعد ذلك إلى المسألة نخرج بنتيجة أن قول الرسول عليه السلام إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين لا ينفي ما ثبت شريعته في حديث آخر وهو إذا أمن الإمام فأمنوا. كذلك نقول قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد لو لم يكن في الباب إلا هذا الحديث لقلنا كما قلنا آمنا في حديث إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين لا يقول الإمام آمين، لكن لما جاء الحديث المصرح بشرعية قول المقتدي آمين ضممنا أحدهما للآخر وخرجنا بنتيجة واحدة هي أن المقتدي يؤمن أيضا كما يؤمن الإمام لكن لا يسبقه بآمين كما ذكرت آنفا. كذلك إذا نظرنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد لا ينفي شرعية أن يقول المقتدي أيضا سمع الله لمن حمده، وإنما الغاية عدم مسابقة الإمام، وهذه الغاية تتحقق بأكملها فيما إذا تبعنا الإمام. الإمام يقول أول ما يقول حينما يرفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده، فإذا قلنا نحن بعده سمع الله لمن حمده جاء قولنا ربنا ولك الحمد بعد أن يقول الإمام. وبذلك نكون أولا نكون قد حققنا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي بعمومه وإطلاقه وشموله، وثانيا نكون قد حافظنا على السنة التي تلقينا عن الرسول عليه السلام، ولا نخالف بين الصلاة والصلاة، فالسنة التي تلقينا عنه كما شرحت آنفا. وبهذا الكلمة الأخيرة أختم الجواب عن هذا السؤال. تعلمنا أن الرسول عليه السلام سن لنا عن الله تبارك وتعالى أن ورد الانتقال من الركوع سمع الله لمن حمده، وورد الانتصاب والقيام بعد الركوع هو ربنا ولك الحمد. وإن لم نفعل هكذا خالفنا هذه السنة وخالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعلنا الورد الثاني مكان الورد الأول. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
أنا أصلي يعني
هذا سؤال ثاني هذا سؤال ثاني والله هذه المسألة فيها دقة. مرة سافرت من دمشق إلى العمرة وحولت يومئذ حولت ركبي كما يقال إلى تبوك، ونزلت ضيفا عند بعض إخواننا، فقدمني لما أذن الصلاة خرجت من المسجد فقدمني إماما، فقلت له يا فلان أنت تعلم أنني مسافر وأنا مسافر يقصر ولا يتم. قال لا بأس فليتعلموا. قلت لكن الناس في غفلة شديدة.
يمكن تخبطه.
هو هذا. وهذا اللي صار. خصوصا
إذا كانوا جماعة كبيرة.
إيه. لكني مع ذلك تحفظت واحتطت وعملت لهم محاضرة وأنا قائم في المحراب. استقبلته. وقلت لهم السنة كذا والرسول عليه السلام كذا وكذا. لكن شعرت كأن هذا الكلام يدخل من هنا يخرج من هنا.
فعلا كنت أنا إلى مكة الأمرة مرت أخينا قريبا لنا في ضم هذا اللي جمعته. وإلا هم هم قالوا عبدا صحيح كلام وعليكم مسابق. تبي تتمون أجلس على ركعتين. وأنتم تتمون في الله هذا عجيب. ودرس لهم كذا.
فسبحان الله
الرسول صلى الله عليه وسلم أهل مكة أتموا يا أهل مكة فإن
قوم صدر جزاكم
الله
والشاهد أني ما كنت أسلم وأسمعهم أسمعتم هذا أتموا صلاتكم فإن قوم صغر إلا بدأت الضجة ضجة شي سلم شي قائم يتم وبعد ذلك تأخذ مناقشة ورد وبعضهم يقول للذي قدمني ليه يا أخي أنت قدمت هذا الشيخ عملنا بلبلة وقلقلة لك بعد هذه التجربة لا أتقدم صحيح في التوبة
لا المحدودين جماعتي اثنين وثلاثة وعلمتهم قبل جماعة كبير
جزاك الله خير
درسنا قبل قلت أنا مسافر وصلي ركعتين قبل ونزل نجي قلت خلاص أنت ودري
اسمحوا لنا نروح هناك
كيف؟
يقول في الحديث من آداب المجلس أن يعطي الساقي أفضلهم علما أو أكبرهم سنا ومن ثم يبدأ من على يمين نتيجة يفضل جهة التيامن. معنى ذلك
كيف؟
يفضل جهة التيامن.
وين جهة التيامن إذا بدأت في الوسط؟
أخونا أبو حسين
جهة اليمين يعني
من درعة، من حوالين درعة من جماعتك أنا.
الله يبارك عليه. وله 10 سنوات عن امه وابوه.
ما
لا اله الا الله. ان شاء الله ادعي له ليتزوج. والان اذا نطلع على المقطع موجود الكتاب الحديث والثقافه الاسلاميه الصف الاول الثالث
الذي ذكرته معروف.
نعم.
في كل البلاد الاسلاميه تقريبا. لكن هذا خلاف السنه.
لا اله الا الله. كثير يضعه في المنهج.
ايوه. ومن الذي وضع المنهج؟ من الذي وضع المنهج؟
يقول المؤلف أن أحفظ المقطع. ومن الجهل أن يبدأ الساقي بيمين المجلس.
الله أكبر.
هكذا لابد
أن يفعل. هذا الزمان اللي انقلبت السنة للبدعة والبدعة للسنة.
والأفضل أن يكون من أكبرهم سنة في المجلس ومن ثم من على يمينه.
اسمع.
ولو كان من على يساره أفضل منه يعني علما و...
اسمع الآن. كلنا بفضل الله ورحمته نجتمع على عقيدة صحيحة مجملها قوله عليه الصلاة والسلام خير الهدى هدى محمد. أليس كذلك؟ خير الهدى هدى محمد. قد جاء والوقت ضيق والبعض يتحمل التوسعة، ولكن نأتي الموضوع من أقرب طريق. جاء في صحيح مسلم، عفوا في صحيح البخاري، من حديث أنس بن مالك بإسناد، ومن حديث سهل بن سعد بإسناد آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى. ماذا فعل؟ استسقى. ومعنى استسقى أي طلب السقيا. انتبه إلى هذه النقطة. أنا ما طلبت السقيا. ها؟ أنا ما طلبت السقيا. لهذا ما بعده. هنا استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بلبن قد شيد بماء في قعب. القعب شبه الطاسي يعني فيها شيء
حضاري.
فشرب عليه الصلاة والسلام حتى ارتوى واختفى. وعن يمينه عبد الله بن عباس، وعن يساره أبو بكر الصديق. فقال لي ابن عباس الذي هو عن يمينه، قال أتأذن أن أسقي أبا بكر؟ قال لا والله يا رسول الله، لا أثر أحدا على فضلة شرابه. فأعطاه وقال الأيمن فالأيمن. وهذا لفظ حديث أنس، ولفظ حديث سهل الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. الآن إذا وجه سؤال، لما بدأ الساقي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لأنه طلب. أحسنتم. فإذا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث البدء بكبير القوم. فاهم علي؟ لأن البدء كان لأنه استسقى. إذا استسقى كبير القوم أو صغيرهم وجب إعطاؤه لأنه هو الذي استسقى. واضح؟ ثانيا، وهنا الحجة القوية، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شرب وبقي في القعب فضة، فنظر إلى من يمينه وإذا هو صغير لم يبلغ الحلم بعد ابن عباس، وعن يساره أبو بكر. لو كان الساقي يبدأ بأكبر القوم ما كان له أن يستأذن الصغير الذي عن يمينه، كان يعطي من عن يساره لأنه كبير القوم. لكننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ به
إلا بعد استئذان من هو على يمينه، فلما لم يأذن أعطاه. وأفهم الحاضرين أنه لا يختلجن في صدور أحد منكم لماذا يدع الشيخ الجليل ويعطي الطفل الصغير. الجواب أعطاهم سلفا الأيمن، وفي الرواية الأخرى الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون، هذا هو نص الحديث. فإذا القاعدة أن يبدأ الداخل عن يمينه بغض النظر ذاك صغير أو كبير، وهل جالس في صدر مكان هو كبير ولا صغير، سواء كان في السن أو في العلم أو في المنزلة إلى آخره. وأخيرا، والبحث كما قلت لكم يطول، ونحن كما علمتم على سفر، ساقي القوم لو كان الشرع يقول اسقي كبير القوم، يمكن يكون بجانبي أنا مثلا رجل آخر عالم فاضل ويكون أعلم مني ويكون قريب من سني، أنا بفوق بسني أو هو يفوق بسني، شو دراك وأنت الساقي؟ هل أنت في حال الآن تعمل اجتهاد ومفاضلة بين هذا الشيخ وهذا الشيخ؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإسلام دين سمح يسر. أنا أقول بهذه المناسبة الذي يريد أن يجري هذه المفاضلة ينبغي أن يكون ابن خلدون زمانه، يعني يكون عنده معرفة بتراجم الرجال، وهذا غير ممكن إلا رجال الماضين، فما بالك بالرجال الحاضرين. لكن شوف اليسر في الإسلام، ابدأ باليمين والطفل الصغير يعرف اليمين وانتهى الأمر، هذا هو السنة.
ولو كان والده
ولو كان والده
أنا مغلق
بس أنا أذكر بشيء. واسأل به مجربا خبيرا، عرفتم السنة طبقوها في أماكن لا يترتب من وراءها قلقلة وبلبلة، ومن عاد الإمام المسافر عنكم ببعيد. أما في المجالس العامة التي لم يطرق سمعها مثل هذا الحديث الصحيح، فقولوا على الأقل في باطن صدوركم لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يتعلم الناس هذه السنة تمشون مع العادة، لكن انشروها بينكم حتى تمشي رويدا رويدا، كالحصوة ترميها في الماء الجامد وإذا به يعمل إيه؟ أول دائرة ثم ثانية ثم ثالثة حتى تعم البحر بحيث لا يشمله النور. هكذا تمشون بالدعاية بالسنة رويدا رويدا، كما قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. شربتم يا أخواننا؟
نصيحة يا شيخنا الله يبارك، نصيحة أخيرة تنصح فيها الشباب اللي توهم ملتزمين.
بارك الله فيكم جميعا. نصيحتي لهم أولا أن يطلبوا العلم، والعلم قسمان، ضروري وغير ضروري، وبعبارة فقهية فرض عين وفرض كفاية. فيجب على كل مسلم أن يتعلم العلم العيني الذي يترتب من ورائه إصلاح عبادته، والصلاة فهي فريضة عامة على كل مسلم بالغ، وكذلك الصيام، لكن الزكاة، لكن الحج لا يجب إلا على من توفرت فيه شروط، كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والزكاة من كان غنيا غير فقير. فيجب على هذا الجنس أن يتعلم كيف يحج، كيف يصوم، كيف يزكي إلى آخره. أما العلم الواسع فهذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فعلى هؤلاء كل بحسبه أن يتعلم العلم ليصلح به عمله، كما قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم بعد أن يسعى كل مسلم لطلب العلم على قسميه، شيء لا بد منه للجميع وهو العلم العيني، وقسم لا بد لبعضهم دون الآخرين وهو الفرض الكفائي، أذكرهم بأن يطلبوا العلم لوجه الله ليصححوا بذلك عملهم وأن يخلصوا في ذلك لربهم، كما قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وما وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي الآية الأخرى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا للعلم، والعلم هو الكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي ليخلص في عبادته في علمه وفي عمله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أتحدث مع الغلام هذا علاء. هناك عادة حدثت في العصر الحاضر ما وجدت لها أصل في السنة، حينما يدخل الداخل السنة كما لا يخاكم جميعا إن شاء الله أن يلقي السلام على الحاضرين، ثم من تمام هذا السلام إن تيسر له مصافحة كل فرد منهم فهو نور على نور، وإن كان الجمع كثيرا وفيه شيء من الزحمة أو التكلف فأنا وأمتي براء من التكلف كما قال عليه السلام، فيجلس حيث انتهى به المجلس. أما الذي يقع اليوم فطبعا هذا ليس بعامة الناس، لكن بعضهم حين يدخل يسلف كل فرد سلاما: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، مثلا هنا نحو 10 أو أكثر، فيلقي بعدد الجالسين سلاما. هذا ما عرفت له أصلا في السنة، فأردت أن أنبه ابني هذا أنه إذا دخلت بارك الله فيه تقول السلام عليكم للجميع سلاما مرة واحدة، فإذا تيسر لك مصافحة الحاضرين فهذا جيد، بقوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. هذا من فضل المصافحة. أما السلام سلام واحد: السلام عليكم، ثم يجلس حيث ينتهي به المجلس. هذا الذي أردت أن أذكر الغلام المبارك إن شاء الله.
اسمح الشيخ.
تفضل.
سلم وطرح السؤال مثل ما تفضلتم على المجموعة، فيما تدعو الحاجة للمصافحة يريد يصافح، معناه بأي لفظ إذا يصافح؟ يصافح
مصافحة،
ما يحتاج إلى أن يسلم سلام جديد؟
لا ما
على الفرق يعني مصافحة بدون سلام؟
لا بدون، هذا مش بدون سلام بارك الله فيك. يعني إذا تصورنا الآن دخل داخل،
نعم،
تصور وقال السلام عليكم وجلس، هل جلس بدون سلام؟
سلم.
قصدي
في الحالة التي أشرتم فضلتكم إلى أنه إذا كان فيها نور على نور ما يقتضي أن يصافح،
أنا أريد أن
أفهم، فعندما أريد أصافح هذا وهذا معناها أعطيه يد صامت؟ لا مؤاخذة، أنا أحب أن أستوضح من هذا.
هذا شيء يسرني، لكن أنا أردت أن أقول أن هذا الإنسان الذي دخل وقال السلام عليكم وجلس أليس قد سلم على الجميع؟ طيب، فإذا آخر دخل وقال السلام عليكم سلم على الجميع ثم أتبع مصافحة كل شخص من الأشخاص
الحاضرين.
السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا قصدي بارك الله فيكم أن هذا الداخل حينما دخل وألقى السلام شمل سلامه جميع الحاضرين، ثم إن بدا له أن يصافح الحاضرين فكما ذكرنا من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلمين يلتقيان في يتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف، فيكون هذا أحسن من الذي دخل وسلم سلاما واحدا عن الجميع ثم جلس. فهذا الذي سلم سلاما عن الجميع ثم تابع كل واحد منهم بالمصافحة فهذا زين، لأنه جاء بالحديث الثاني. وأنا حينما قلت ما قلت إنما هو اعتبار بالسنة، لأننا نعلم أن أبا ذر رضي الله عنه قال ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وصافحنا، ما لقينا إلا وصافحنا. فإذا لقي الرسول أصحابه صافحهم فردا فردا، لكن ما جاء عنه أبدا أنه كان يعطي كل من يصافحه سلاما خاصا. هذا الذي وصل عني إليه.
حبك الله. كنا تذكرنا في مكة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع جعفر وتقبيله إياه بين عينيه، ووعدتك إن شاء الله إن قدمت إلى الرياض يعني بما كان عندي من طرق للحديث، ما أدري يعني كان فضيلتكم يسمح.
لا ما أظن، هذا يحتاج إلى جلسة خاصة. أما أربع أصابع
في هنا حديث وجدته في مسند الإمام أحمد، ودي أخذ رأيك فيه. هو من طريق الوليد بن مسلم، وصرح بالتحديث فيما بينه وبين شيخه وبين شيخه، ثم فوقه ما عدا تقريبا التابعي وتابع التابعي، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه ثم إلى نصف ساقيه ثم إلى أعلى الكعبين. ونحببت يعني السنة جاءت كاملا
السنة
سلطان الثاني من مسند الإمام أحمد.
لا أكريم تقدير سهل، لكن ماذا يترتب من وراء التقدير؟
لا فرق لنا فيما أفهم بين أن يكون غاية معناه أن الأجر مترتب على هذا النقطة، أو أنها نهاية فالأجر مترتب على الرفع عموما اللي فوق السوق.
معليش بارك الله فيك. بعد أن قدر استقام المعنى ثم قيل فإن طال، هذا فإن طال لا يعطي أنه مرجوح والأرجح إلى نصف الساق؟
في ترى الفاظ تدل على بس عموم النصوص
على أن الأصل الأصل إلى نصف الساق،
أصل النهاية
وإن طال هذه على الإباحة
هو هذا،
يعني أصل الغاية والأصل النهاية.
لذلك أنا صنفت آنفا حسب فهمي الأفضل إلى نصف الساق، الجائز إلى ما فوق الكعبين، المحرم إلى ما تحت النار. هذا الذي أفهمه، ولا أنسى عرقي أني ألباني والعرق دسات وأنتم على اللغة، فعلى كل حال نستفيد من علمكم بها.
إذا نفهم إلى معناه الجر ومجرور متعلق المحذوف، المحذوف إما فعل ولا مشتق طبعا معروف يعني، وش نقدره؟ تقدير يتلائم مع الوضع ومع النصوص. ما تقدر لتقدير الشيخ تقدر مش قدرت، هو ما تنفع مع احترام
التقدير،
هي ما تنفع.
قال بعضهم
ما تنفع
ينتهي
تمام
وأنتم قبلتم.
أنا قبلت تنتهي.
طيب وأنا قبلت معك
خلاص تنتهي خلاص، معناه أن نهايتها إلى هكذا، ما هو ليست معناه أنها غاية في الرفع بحيث أن من هنا ما في أجر.
لا ليس غاية بارك الله فيك، لأنه إن طال فإلى الكعبين معناها في غاية ثانية، لكن يفضل الغاية الأولى على الثانية. عندكم شيء أردتم تتكلموا؟
لا بس قال هو هي
أي هي حديث صحيح. في نفسي لو سمح الأخ في حديث اللي هي مسند، فلما رأى الشيشان شقة كذلك قال إلى الكعبين، نزرة المسلم إلى الكعبين، أكيد في مسند وصحيح.
رجال
الصحيح.
يكون فما زلنا نتحرى حتى بلغ مصاب الساقين.
اللي هو
حديث
ابن عمر انا احفظه في ارفع اول شيء انا شفت من الحديث اللي فيها الرافع في لم تخن الذاكره ما في حديث الا في اسبان معناه ان النهي منصب على الاسبان معظم الاحاديث لم تكن كلها التي فيها ارفع او كذا او بما في حديث ابي سعيد وزره مسلم في الساق فيها نفس ذكر الاسبان يعني في ناخذ اعتبار ان فيه اسبال نهينا عنه وبدنا بنرتفع عنه يعني ترى النظر في النصوص وغاياتها واهدافها قد يعين على فهمها ابن عمر في صحيح مسلم راه مسبق قال ارفع قال فرفعت
ما زال
قال ارفع قال فرفعت هنا اللي في الصحيح ساله بعض الرواه ما الرسول ما قال لكن بعض الرواه قال ما عن نفس ما بلغت قال الى نصف الساعه
حتى بلغ نصف الساعه
اي
طيب ليش ما اقتصر على
ما دون ذلك؟ هذا يدل انه في فاضل وفي مظلوم
ارفع ارفع
في فاضل ومظلوم
لكن مبدا الرفع عن الاسبال
معليش بارك
في نفس الحديث الرفع عن الاسبال النهي والامر
لكن لماذا لم يكتفي بما دون منتصف الساق؟
يمكن فيه نفس الاحتياط ان الرفع ارفع والبيان لو لم ياتي حد معناه ممكن ترفع الى 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 الركبه لو قل ارفع بدون حد
يعني نفهم منكم خلاص كلامكم
نعم.
أن المقصود من هذا التصنيف الذي جاء في الحديث هو مجرد الرفع فوق الكعبين
فوق الكعبين وأن لهذا حد
هذا أنا أعتقد فيه تعطيل نص الحديث لا أراه صوابا أبدا لأنه إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار ثلاثة مراتب المرتبة الأولى هي المشروعة والمرتبة الثانية هي الجائزة والمرتبة الثالثة هي المحرمة
لا يستطيع كل يعملها لأنها منزلة خاصة تشق على جميع الناس
لا نجيب من حيث أنها أشبه النصف ترى بعد لأن لما شق على هجرة المسلم إلى الكعبين
لا ترخيص ليست نصف ترخيص
أنا ما أقول بالنصف
هذا موضوع آخر هذا
طيب
نشوف
السند بس
نشوف الإسناد
ثم تجاوزنا
الإمام أحمد يقول حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن يعقوب أو بن يعقوب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمير عبد الرحمن يسأل في قضايا تجارية وهي بيع البترول
أو غير البترول أي سلعة
أو أي سلعة لكن التقابض يدور عبر الجهاز اللي يسمونه التليكس
إيش يسمونه؟
تليكس فما يحوز هو البضاعة وإنما يقوم البائع مقام الوكيل يعني يشتري منه البضاعة ثم بعد أن يرتفع السعر في السوق وهو يتابع بالجهاز يقول له بع ما عندك
لا ترى مو بالبائع مكان الوكيل البائع وسيط مو الوكيل وكيل وسيط يشتري من البائع ويبيع
منه شغلة وسيط
نعم شغلة
من الذي يضع السعر
أمامك شاشة شوف
عالمي أسعار عالمية
عالمية موجودة الشاشة
تحرك
في التالية
أنا عارف لكن من الذي يضع الأسعار
السؤال ما وراه
أخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءها
هذا شيء
لذلك نصف العلم لا أدري حتى نعرف تفاصيل القضية.
ممكن يجيب يعني هل قصد الشيخ قد يكون اللي هو قد تكون لعبة هذه واليهود وراء؟
لا بورصة بورصة أسواق مفتوحة بورصة.
من الذي بارك الله فيكم من اللي يضع؟
العرض والطلب اللي عرض اللي يضع السعر العرض والطلب.
لكن هذا العرض والطلب قد يكون مصطنعا.
مدخل بياناتهم
لا ما هم ما هم
نفس الشيء ما يمكن أن يقال عن هذا، يقال عن بقية السلح الآن
بالقهوة بالكاكاو كلها المواد الغذائية المواد
الذهب الذهب الآن ألا يجوز لنا أن نبيع فيه ونشتري بالقيود الشرعية طبعا
تصوير
الشرعية يجوز
مسألة الانخفاض والارتفاع قد يكون اليهود طبعا هم بأيديهم الاقتصاد العالمي قد يكونوا وراء هذا الشيء لكن إذا لو لو فرض على فرض أنهم كانوا وراءه ألا يجوز لنا أن نبيع فيه ونشتري؟
والله إذا كان هم يلعبون بالأسعار المسألة فيها خطورة كبيرة لكن الحقيقة يجب أن نعرف تفاصيل القضية
هم تصوير المسائل
أنا سألت هذا السؤال أظن بجدة ووجهت نفس هذا السؤال فما أفادني أحد الظاهر أنه في شيء هناك
لكن ما الذي ينبني على هذا السؤال يعني لو سلمنا جدلا بأن اليهود
ينبني كما لا أخفاكم جهالة الثمن
كيف جهالة الثمن أنا أشتري بثمن معلوم أنا أشتري بثمن معلوم
الثمن على حسب ما فعل الثمن يظهر في مضاد مش آنيا أليس كذلك؟
لا يظهر طول لكن سعر ثمن معلوم يعني سعر
الدولار ممكن يا شيخ نصور لك ممكن نصور لك مسألة معينة
لو تحدد المسألة لكم
هو
لا لا معلوم
اشتريت باخرة فيها مليون برميل من البترول سعر البرميل 15 دولار في هذا اليوم والوسيط الذي في مثلا سويسرا أعطاني هذا السعر وقلت له اشتر لي مبلغ كذا وكذا والفلوس طبعا عبر البنك حولته بعد أسبوع ارتفع السعر إلى 18 دولار
قبل ارتفع أنت أفصل مسألة الشراء أول
خلاص
خلينا في النقطة الأولى أول شيء لا تنتقل عنها
قال اشترينا لك باخرة فيها مليون برميل وهي موجودة لك على الميناء محجوزة
طيب
متى ما أردت أن تبيع لكن قبل بشرط أن يكون البيع قبل ستة أشهر لأنه إذا مضت ستة أشهر ولم تبع معنى ذلك يلزمك أن تستلم البترول وطبعا لما يستلمه شخصيا يتورط كيف يصرف
يخزنه
ما عنده مستودع ولا مكان لتخزينه وخذ بترولك افعل به ما تشاء فهو يتابع الأسعار ووضع في ذهني أن يبيع قبل انتهاء المدة حتى لا يترتب عليه ما يترتب من الأمر الذي ذكرنا آنفا فبعد أسبوع ارتفع السعر إلى 18 دولار قال لهم بيعوا فربح يعني 3 ملايين دولار
والبراميل في أرضها
والبراميل في أرضها
خف بعد يعني الذهن يا شيخ مهم في الأرض
لا ما يخف المسألة غير التي صورت فيه التي صورت لي أنهم يشترون سعر البرميل أو الطن أو ما أدري بسعر لم يوضح إنما فيما بعد يوضح أما الآن الصورة اختلفت الصورة الآن تدخل في ما جاء في السنة الصحيحة أنه لا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا اشتراه إلا بعد أن يرهنه فهنا بيع اشتري وبيع في مكانه وهذا يقع كثيرا في الذهب يعني تاجر في الذهب يشتري كمية من الذهب من واحد ويتفقوا على سعر معين ثم يأتي زبون فيشتري فتدور البضاعة بين 3-4 أشخاص أو أكثر من ذلك والبضاعة باركة في محلها طبعا هذا ما يخفى على الجميع أنه لا يجوز لأنه مخالف لأحاديث صريحة
في الساعة في الساعة الواحد ينتقل بين 5-6 أو 10
هذا هو
يعني انتقال ملكية هذا ما في بحث
أي نعم
إنها على أساس التزام كلهم التزام
لابد من
وعد كلها مجرد وعد
هذا هو يعني دين بدين
لا ما
أطلب من دين
لا هو ذيك دراهم
ولا ما يسوي حتى الدراهم هي مسوية